بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، بارك الله فيكم. هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من الفوائد المتعلقة بكتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمة الله تعالى عليه: كتاب الصلاة، باب المواقيت. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: أي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. أيها الإخوة الأفاضل، كتاب قال المؤلف: باب المواقيت، أي ما هي أوقات الصلاة، أوقات الصلوات الخمس: وقت صلاة الفجر، وقت صلاة الظهر، وقت صلاة العصر، وقت صلاة المغرب، وقت صلاة العشاء. متى يبدأ هذا الوقت ومتى ينتهي هذا الوقت؟ ومعرفة هذا الأمر باب مهم جدا من أبواب العلم. لماذا؟ لأنه يترتب على هذه المعرفة إيقاع الصلاة والإتيان بالصلاة في الوقت الذي يحب الله سبحانه وتعالى. وكم من أشخاص أيها الإخوة الأفاضل يتهاونون جدا في الإتيان بالصلاة على وقتها وفي وقتها، فكم يفعل بعض الناس بارك الله فيكم، وكم يقعون في مسائل تأخير الصلاة. تجده يصلي صلاة الفجر في الساعة 9 صباحا، وتجده يصلي صلاة الظهر بعد صلاة العصر وهو مقيم بحجة أنه مشغول والعمل عبادة، هكذا يقولون طبعا يعني. وبعضهم يصلي صلاة العصر عند صلاة المغرب أو قبل صلاة المغرب، وبعضهم يصلي صلاة المغرب بعد صلاة العشاء، وبعضهم يصلي صلاة العشاء قبل أذان الفجر بعشر دقائق، وهكذا. تجد بأن كثيرا من الناس يتخلفون عن الإتيان بالصلاة في وقتها. ومتى يظهر هذا الأمر بجلاء وبوضوح؟ يظهر في وقت السفر، فتجد بعض الناس هداهم الله عز وجل يكونون في الطائرة وقت صلاة الفجر، وسيصلون إلى المطار أو إلى الدولة الأخرى أو إلى بلدنا في الساعة 9 أو 8 أو 10 صباحا. ماذا يقول بعضهم؟ يقولون: سنصلي الفجر عندما نصل إلى بلادنا، وهذا الأمر لا يصح ولا يجوز. طيب، ما سبب هذا الجهل؟ ما سبب هذا الأمر؟ سببه الجهل بمواقيت الصلاة. وطبعا هناك سبب آخر، التراخي في بعض مسائل الشرع والدين، وهذا داء عضال وللأسف الشديد. ولا أنسى أيها الأحبة الأفاضل أني كنت في فترة وكنت راجعا من سفر الحج. الآن الناس حجاج قد جاءوا من الحج، ومعلوم بأن الحاج، وهذا الظن بالناس كلهم إن شاء الله تعالى، أنه تكون عندهم من الإيمانيات ومسائل التقوى وزيادة الإيمان بإذن الله عز وجل، الشيء الطيب والشيء الحسن والشيء الجميل. فأذن علينا الظهر ونحن في المطار في الطائرة، في المطار في الطائرة، لم تقلع الطائرة بعد، في مطار جدة. وقبل أن تقلع الطائرة، أقلعت بعد أذان الظهر تقريبا بنصف ساعة، قام مجموعة من الإخوة الكرام جزاهم الله كل خير، وصلوا صلاة الظهر والعصر في الطائرة. طارت الطائرة أيها الأحبة الأفاضل كما قلت لكم بعد أذان الظهر بساعة تقريبا، ووصلنا هنا الدولة قبيل أذان المغرب بخمسة دقائق، بالكاد وصلنا إلى مصلى المطار إلا وقد أذن علينا المغرب. فمن صلى صلاة الظهر والعصر خلاص الآن ماذا؟ يصلي صلاة المغرب والعشاء إذا كان طبعا عنده مشوار آخر أو إلى يعني سيذهب إلى إمارة أخرى بعيدة. الأمر الذي فاجأني أني كنت أسأل الناس الذين كانوا معنا، وصلنا كما قلت لكم قبل أذان المغرب بخمسة دقائق، وجدت بأن مجموعة كبيرة منهم ما جاءوا إلى المسجد وإنما ذهبوا ينتظرون أمتعتهم. يا جماعة صليتوا المغرب والعشاء؟ قالوا لا، سنصلي إذا وصلنا إلى بيوتنا. فقال لأحدهم يا شيخ ترى ما صلينا حتى الظهر والعصر. سامحكم الله، جئنا من الحج تفعلون مثل هذا؟ فلما كنت أكرر على بعضهم النصيحة والمبادرة بموضوع الصلاة، ماذا قال لي بعضهم؟ قال يا شيخ سأصل إلى البيت وأصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء. لا يصح لك هذا، هذا أمر لا يجوز بهذه الطريقة، بارك الله فيك، أن تؤخر وقت صلاة الظهر إلى بعد صلاة المغرب. طيب الآن قد تتأخر الأمتعة ولا تخرج من المطار إلا بعد صلاة العشاء، تؤخر صلاة الظهر إلى بعد صلاة العشاء، هذا الأمر مرفوض وهذا أمر لا يجوز، فلا بد أن ننتبه وأن نعتني بهذا الأمر. وما أكثر ما يسأل الناس من حرصهم جزاهم الله كل خير عن الصلاة ومعرفة أوقات الصلاة خاصة في الطائرة، كيف نصلي، متى نعرف بأن هذا وقت الفجر، متى نعرف بأن هذا وقت المغرب، وقت العشاء. إذا ضبطنا باب المواقيت ولو ضبطا أوليا ضبطا تأصيليا، سنعرف بإذن الله عز وجل مواقيت الصلاة ولن نؤخر الصلاة عن وقتها إن شاء الله تعالى. وأذكر أيضا موقف آخر، أني سافرت سفرا طويلا من بلادنا إلى دولة بعيدة، الرحلة تستغرق فيها في الطائرة قرابة 14 ساعة. فلما طرنا بارك الله فيكم باتجاه الشمال، ومعلوم بارك الله فيكم إذا طرت باتجاه الشمال الغربي أنك يعني كما يقول بعض الناس تسبق الشمس، أي تسير بارك الله فيكم باتجاه الليل ولا تسير باتجاه ماذا؟ النهار. اتجاه النهار أي جهة؟ جهة المشرق. اتجاه الليل أي جهة؟ جهة المغرب. فتفاجأت بأن من كان يجلس بجانبي بعد ما طرنا بساعات، يعني لما اتجهنا باتجاه الليل ما أدركنا الليل وإنما أدركنا بدايات وقت الشروق، فقام من كان بجانبي ووقف يصلي، وهذا من حرصه ويظهر بأن فيه دين لأنه وقف يصلي. فقلت ماذا صليت؟ قال صليت هو يقول الظهر والعصر. قلت له ليس هذا بوقت الظهر وليس بوقت العصر، أنت ترى الشمس الآن في البداية في بداية شروقها، كيف تصلي الظهر؟ كيف تصلي العصر؟ هو ظن بأن المسافة قد طالت ساعات عديدة، إذا دخل علينا وقت الظهر، وهذا الكلام خطأ، لأن وقت الظهر بالنسبة لمن يمشي بهذه الجهة جهة الغرب إذا طرت في الصباح لن يدخل عليك إلا بعد 10 ساعات تقريبا أو أكثر من ذلك. كيف نحدد مثل هذه الأشياء؟ من خلال طبعا دراستنا لأبواب مواقيت الصلاة، والأمر سهل وهين ويسير بإذن الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة الأفاضل، هنا فائدة بارك الله فيكم، جاء في نصوص أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أو يخبر هو بأبي وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم عن أحب الأعمال إلى الله، فيذكر صلى الله عليه وسلم أعمالا أخرى. مثلا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال، فقال في حديث آخر الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله. لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها، ولم يذكر بر الوالدين، بينما هنا في الحديث ذكر ماذا؟ الصلاة على وقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله. سئل في حديث آخر عن أفضل الأعمال فقال إيمان بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. لاحظ الآن فرق بين هذا الحديث وبين الأحاديث الأخرى. لابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه إجابة عن هذا الأمر، يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه كلاما خلاصته أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يذكر عن بعض الأعمال التي هي من أركان الإسلام، لاحظ بارك الله فيك، عندنا في حديث قال الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، وفي حديث آخر قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين، في حديث آخر قال إيمان بالله ورسوله ثم ذكر الجهاد في سبيل الله. يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه في كلام دقيق نوعا ما، قال عندما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث ركنا من أركان الإسلام فالمقصود أنه يذكر هذا الركن وبقية أركان الإسلام تبع لذكر هذا الركن. مثلا عندما يقول الصلاة على وقتها، طيب الإيمان بالله والشهادة أن محمد رسول الله هذا أمر مفروغ منه لأنه ماذا؟ يعني تبع لموضوع ماذا؟ ذكر الصلاة، ما يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام يذكره لأنه ذكر ماذا؟ ذكر الصلاة. في أحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان بالله والجهاد في سبيل الله، طيب وين الصلاة؟ الصلاة أعظم من الجهاد في سبيل الله، ليش ما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن في ذكر الإيمان بالله ذكر فرد من أفراد أركان الإيمان وأركان الإسلام يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه البقية. واضح بارك الله فيكم. عندنا في الحديث الآخر قال إيمان بالله ورسوله ثم يسأل فيقول الجهاد في سبيل الله، طيب ليش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في سبيل الله؟ وين باقي الأعمال؟ باقي الأعمال دخلت وذكرت تبعا لما ذكر الإيمان بالله وبرسوله. وقال بعض أهل العلم معنى هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كل سائل بحسب النظر إلى حال السائل، يعني يأتيه رجل شجاع ومقدام يسأله أي الأعمال أحب إلى الله، يقول له الإيمان بالله ويذكر الجهاد في سبيل الله. يأتيه رجل آخر عنده مثلا والد ووالدة يسأل أي الأعمال أحب إلى الله، فيذكر له النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين، وهكذا. وقال بعض أهل العلم، وابن رجب انتقد هذا الجمع وتعقبه واستدرك عليه، قال بعض أهل العلم أي العمل أحب إلى الله؟ يقولون يا رسول الله أذكر لنا الأعمال المحبوبة إلى الله، وليس المقصود أحب بمعنى أفعل التفضيل، وإنما أذكر لنا الأعمال التي يحبها الله. قال ابن رجب وهذا كلام في غاية البعد. على العموم بارك الله فيكم، هي أعمال يحبها الله سبحانه وتعالى، لا بد علينا أن نعتني بها. وانظروا إلى حرص الصحابة كيف كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الأشياء التي يحبها ربنا جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. والعاقل الحريص على الأجر والثواب يحرص على الأعمال التي يحبها الله عز وجل فيأتيها ولا يفرط فيها. قال في هذا الحديث الصلاة على وقتها، أكثر الرواة بارك الله فيكم أيها الأخوة الأفاضل على لفظ الصلاة على وقتها، أكثر الرواة يروون هذا الخبر بهذا اللفظ الصلاة على وقتها. طيب جاء في بعض الألفاظ الأخرى الصلاة في أول وقتها، لاحظ اللفظ الأول الصلاة على وقتها، اللفظ الثاني الصلاة في أول وقتها. هناك فرق بين اللفظ الأول وهناك فرق بين اللفظ الثاني. مثلا صلاة العشاء يستحب أن تؤخر، يعني حتى جماعة المسجد يستحب لهم أن يؤخروا صلاة العشاء، طبعا إذا لم يترتب على ذلك مفاسد وسمح ولي الأمر بهذا. وفي الحديث الآخر يقول الصلاة في أول وقتها، كيف يجمع؟ قال بعض أهل العلم الصلاة في أول وقتها لا تعارض بارك الله فيكم لفظ الصلاة في وقتها، فالمقصود أنك تؤدي الصلاة في أول وقتها إلا ما استثني، وجاء النص باستثنائه واستحباب تأخيره. مرة أخرى، الصلاة لأول وقتها، يعني أنك تؤدي الصلاة في أول الوقت إلا ما جاء الدليل باستحباب تأخيره. مثل ماذا؟ مثل صلاة العشاء، مثلا صلاة الفجر، مثل صلاة العشاء، وأيضا بارك الله فيكم صلاة الظهر عند اشتداد الحر، صلاة الظهر عند اشتداد الحر. فهذا جاء الدليل باستحباب ماذا؟ باستحباب تأخير هذه الصلاة، وإلا الباقي فيستحب لك أن تؤدي الصلاة في أول وقتها، أن تؤدي الصلاة في أول وقتها. ثم قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال المؤلف: المروط أكسية معلمة، أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، الخز الحرير، الخز الحرير، متلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هنا أيها الأحبة الأفاضل يتكلم المؤلف عن وقت صلاة الفجر، يتكلم المؤلف عن وقت صلاة الفجر. متى يبدأ وقت صلاة الفجر؟ قال ابن المنذر رحمة الله تعالى عليه: وأجمع أهل العلم على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، وأجمع أهل العلم على أن وقت صلاة الصبح طلوع الفجر، هذا بإجماع العلماء. طيب على ماذا استند هذا الإجماع؟ وين دليل هذا الإجماع؟ جاء عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الفجر حين انشق الفجر، حين طلع الفجر صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر. فهذا يبين لك أن أول وقت صلاة الفجر ماذا؟ طلوع الفجر. طيب واحد يصلي صلاة الفجر في السحر قبل طلوع الفجر، صلاته ماذا؟ باطلة، لأن وقت الفجر لم يدخل ولم يحن بعد، وقت الفجر لم يدخل ولم يحن بعد. واحد يصلي صلاة الفجر عند الأذان الأول، عند الأذان الأول، صلاته باطلة. لماذا؟ لم يطلع الفجر وصلى هذا الإنسان قبل طلوع الفجر فصلاته باطلة. قلنا ذكرنا كلام المنذر بإجماع العلماء على أن وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر، وقت صلاة الفجر يبدأ من طلوع الفجر. طيب، ولابد أن ننبه بأن المقصود بطلوع الفجر ماذا؟ طلوع الفجر الصادق. الفجر بارك الله فيكم فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب يكون قبل الفجر الصادق، يعني يكون في الليل، ما يكون عند طلوع الفجر، يكون ماذا؟ في الليل قبل طلوع الفجر. الفجر الكاذب بارك الله فيكم يمتد من الشرق إلى الغرب، يعني يكون ماذا؟ مستطيلا، يكون ماذا؟ مستطيلا وبالعرض بهذه الجهة. أما الفجر الصادق يمتد من الشمال إلى الجنوب، يكون ماذا؟ طوليا، يكون ماذا؟ طوليا. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني، الفجر الصادق إذا طلع، يعني وجدت شيئا من الضياء، هذا الضياء بارك الله فيكم لا يعقبه ظلام، وإنما يعقبه ضياء مستمر. أما الفجر الكاذب تجد شيء من الضوء ثم يعقبه ماذا؟ ظلام، فهذا فجر كاذب. أيضا أيها الإخوة الأفاضل، الفجر الصادق ضياء يشتد، يعني ضياء ثم يزداد هذا الضياء، وأما الفجر الكاذب ضياء ثم يحل ظلام بعده. فهذا من الفروق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. ومن كان في بعض الأماكن البعيدة، البعيدة جدا عن المدن، وهذا قد يكون في دولة الإمارات قليل جدا، في أماكن محدودة جدا، يعني أماكن بعيدة لا تصل إليها أنوار هذه المصابيح، سيجد بأن الأمر واضح جدا وأوضح من الشمس في رابعة النهار كما يقال. وأذكر مرة بأني كنت في سفر في بعض البلدان، وكنت في منطقة بعيدة جدا عن أي ضوء، يعني لعل أقرب مدينة إلى هذا المكان تبعد 300 كيلومتر، يعني شوف المسافة الآن، أنت موغل في الصحراء، فتجد بأن السماء ليست كالسماء التي تراها في المدينة، وهذا أمر يعرف جيدا إذا ابتعد الإنسان عن المدن بشكل كبير، فيكون الفجر الصادق والفجر الكاذب بشكل واضح وملفت جدا. طيب عندنا الآن بارك الله فيكم، ذكرنا المسألة، أول وقت ماذا؟ صلاة الفجر. آخر وقت صلاة الفجر متى ينتهي ويخرج وقت صلاة الفجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس، ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر، إذا طلعت الشمس خرج وقت صلاة الفجر. يقول ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه: هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف ولا يعرف فيه خلاف. هذا قول جمهور العلماء من السلف والخلف ولا يعرف فيه خلاف. شوف ابن رجب ماذا يقول: إلا عن الاصطخري، هذا من علماء الشافعية، فإنه قال: إذا أسفر الوقت، يعني الشمس بعدها ما خرجت ولكن كان النور ماذا مشتدا قبل خروج الشمس، فإن وقتها قد خرج. يعني الآن ما اختلفوا بارك الله فيكم أن وقت صلاة الفجر يمتد بعد الشروق، ما اختلفوا في هذا. هذا الرجل من علماء الشافعية ماذا يقول؟ يقول: قبل أن تشرق الشمس يكون هناك ماذا؟ ضياء منتشر. يقول: هذا الضياء المنتشر يخرج به وقت صلاة الفجر. وهذا الكلام طبعا مرجوح، لكن المقصود التنبيه بأن وقت صلاة الفجر لا يستمر بعد شروق الشمس، بل ينتهي عند شروق الشمس، فالإنسان ينتبه لهذا الأمر. وهذا الأمر بإذن الله عز وجل الحريص على صلاة الجماعة لا يأتي معه هذا الإشكال، ولكن هذا الأمر يأتي خاصة لمن؟ للنساء في البيوت. بعض الأخوات مثلا صلاة الفجر يعني شروق الشمس في الساعة السادسة، فتوقت الساعة مثلا بأنها تستيقظ من النوم في الساعة السادسة، إلى أن تتوضأ وتبدأ بالصلاة تكون السادسة والربع. لا يجوز مثل هذا، هذا أمر لا يجوز وأمر محرم وتأخير للصلاة عن وقتها، فلا بد أن ينتبه لذلك. طيب عندنا مسألة: ما هو الأفضل في صلاة الفجر؟ هل الأفضل بارك الله فيكم التغليس، أن نصلي الفجر في الغلس، سأشرح معنى الغلس، أم الأفضل الإسفار؟ التغليس أن تصلي الفجر في شدة الظلام، يعني إذا طلع الفجر تنتظر قليلا يصلي الإنسان السنة ثم يصلي صلاة الفجر، أما الأفضل في صلاة الفجر أن يخف هذا الظلام ثم بعد ذلك يصلي الإنسان؟ سؤال لكم، تفضل الدليل. ما يصلح تقول أفضل، وأفضل تحتاج إلى دليل. برشيد، الدليل وين؟ إخوان الكرام، نحن نشرح أي كتاب؟ أسألكم سؤال، نشرح أي كتاب؟ قريتوا حديث الباب بارك الله فيكم؟ قرأتم حديث الباب؟ خالد تفضل. ليش؟ هات الدليل. قول شيخ، ايش هو حديث الباب؟ ها خالد، لا ما نشرح هذا الحديث رعاك الله، لا ما شرحنا هذا الحديث الآن، ما نشرح هذا الحديث صح؟ أنا أسألكم سؤال إخواني الأفاضل، ترى إخواني السفر في الدرس مصيبة والله، ترى إخواني الأفاضل هذا يضيع على بعض الأحبة علما كثيرا، سرحان هكذا ونساء ممقبض، هذا ما يصح، ترى ما يصح. أنا أرى بعض الإخوة في الدرس منشغل بهاتفه، والله لولا أني لا أريد أن أحرج بعض الإخوة لقلت له أدخل هاتفك بارك الله فيك، ليس هناك طارئ بإذن الله عز وجل. إذا كان هناك طارئ يعني ليس المكان في الدرس أن تنشغل بالهاتف. ها تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ودخول الفجر.
هي بس أنا أبغي حديث الباب يا جماعة الخير، هذا مهم ترى والله يا جماعة. تفضل. انتظر الجو من الخلف ما تصلح الشيخ، الأخوة يرفعون أيديهم الشيخ. تفضل. لا الشيخ حديث الباب الله يرضى عليك الشيخ، هذا كل هذا وبعد الإخوة، وبعض الإخوة لحد الحين ما عرف أي حديث نشرح. تفضل أحمد. هذا الإشكال إخوان، الأمر سهل ترى. مروان ها ها هات الدليل وبعدين. النساء كانوا يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين وين وقت الاشرح لي الشيخ؟ ترى اخواني والله ما يصلح هذا بارك الله فيكم، لي حق ولا ليس لي حق؟ احكموا على انفسكم. دقيقة عبد الله، نحن في محاكمة الله يرضى عليك الشيخ، في فصل يعني. ها عبد الله احكموا على انفسكم اخواني، ترى والله ما يصلح هذا. يا عبد الله ممكن تنتظر شوي؟ ما يصلح. ها عمران احكم عليهم يا عمران، مقبضين الجماعة بصراحة ولا بعضهم سرحان؟ ها خاف ويخوفونك الشيخ، احكم عليهم عادي ترى اخواني ما يصلح هذا بارك الله فيكم، هذا الامر لابد تنتبهون له، لا يصلح ابدا. هذا السرحان ترى غير طيب بارك الله فيكم، الانسان يعود نفسه أن يكون منتبها لهذا. والله يا إخواني إذا ذكرت لنا بعض المسائل المتعلقة برواتبنا وبأمور الدنيا سننتبه، صح ولا لا؟ يعني عذرا إخواني الأفاضل حتى أتكلم معكم بصراحة، لو قيل الآن لبعض الشباب، خاف زعل الإخوة، لا أريد أذكر هذا المثال، لا أريد أن أذكره أخشى أن يغضب علي البعض والله المستعان، لكن إخواني الأفاضل لو قيل لنا أمور تتعلق برواتبنا والله سننتبه مباشرة، ننتبه مباشرة، ولا يقول أي واحد منا، لن يعتذر بأني لا أستوعب، والله أنا حفظي ضعيف أو غيره، سيحفظ مباشرة الأمر لأنه يهتم به. وكذلك في مسائل العلم إذا لم تكن تهتم بمثل هذه الأشياء فهذه كارثة كبيرة بارك الله فيكم. الشاهد سلمكم الله حديث الباب، عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول بأن النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر ثم يرجعن إلى بيوتهن، ومن يعني ولا تعرف المرأة إذا رجعت إلى بيتها. هذا دليل على ماذا؟ أنهن كن يرجعن إلى بيوتهن في الظلام، كن يرجعن إلى بيوتهن في الظلام، مع التنبيه أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر كانت طويلة، يقرأ من 60 إلى 100 آية في صلاة الفجر، فهذا دليل على أنه كان يصليها في أول وقتها، لأنه كان يقرأ من 60 إلى 100 آية، هذا واحد. ثم المرأة بعد هذا ترجع إلى بيتها ولا تعرف من اشتداد الظلمة، يعني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها عند وجود النور، وإنما كان يصليها ماذا؟ في الظلام. وأيضا جاء من حديث، جاء أيضا وكان وجاء أيضا في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس، هكذا جاء عند البخاري ومسلم من حديث جابر، وجاء من حديث جابر عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الفجر بغلس، أي يصليها ماذا؟ يصليها بظلام، يصليها ب يصليها في الظلام. أيضا بارك الله فيكم، قال ابن عبد البر: صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون، أنهم كانوا يغلسون، ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل. إذن هذا أمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت عن الخلفاء الراشدين، وثابت عن الخلفاء الراشدين. طيب، فإن قال قائل: جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. قلنا الآن الأفضل أن نصلي الفجر في الغلس في الظلام. جاء في حديث: أسفروا في الفجر فإن أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. الإسفار الضياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائل مثلا في هذا الحديث يشكل على ما ذكرت قبل قليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا في الفجر، صلوا في الضياء، هكذا يقول هو، فإنه أعظم للأجر. فنقول معنى الحديث والله تعالى أعلم ليس كما ذهب إليه بعضهم. معنى الحديث: أسفروا بالفجر، أي عندما يتيقن الإنسان أن وقت الفجر قد دخل، عندما يتيقن الإنسان أن وقت الفجر قد دخل، لأن هذا الوقت بالنسبة لما قبله يكون ماذا؟ إسفارا. خلونا نعيد: أسفروا بالفجر أي صلوا الفجر عندما يكون الوقت قد دخل يقينا، لأن وقت صلاة الفجر قلنا عند طلوع الفجر، الفجر الصادق ضياء، يكون ماذا؟ قبله ظلام. فعندما تصلي الفجر في هذا الوقت فأنت قد صليتها في وقت ماذا؟ الإسفار بالنسبة للظلمة التي تكون في الليل. واضح هذا؟ أعيد؟ طيب، أسفروا بالفجر، الإسفار معناه الضياء. هل المقصود أسفروا بالفجر أي عندما ترون الضياء أن قد عم الأفق؟ لا، ليس هذا المقصود. أسفروا بالفجر عندما يكون الفجر الصادق قد طلع، قد خرج، هو ضياء بالنسبة لما قبله من الظلمة في آخر الليل، فهذا هو المقصود، بدليل عمل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي الفجر في التغليس وفي وقت الغلس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح.